بسم الله الرحمن الرحيم. المجاز اللغوي الذي يكون في اللفظ وفي التركيب. إن كان وجه إن كانت العلاقة المشابهة ماذا يسمى؟ استعارة. ستنقسم إلى مفردة مركبة. استعارة المفردة فيما إذا كانت في لفظة، والمركبة في التراكيب. أن تركيبا يشابه تركيبا آخر. الأمثال السائرة بين الناس من استعارة المفردة أم المركبة يا شيخ؟
استعارة مركبة.
مركبة.
ينبغي أن يجري هذا في
نعم، تجرى الأمثال من غير تغيير. تسمى استعارة تمثيلية. وإن كان وجه الشبه غير وإن كانت العلاقة غير المشابهة جاز المرسل، وله علاقات كثيرة في السببية والمسببية والحالية والمحلية. حالية تسديد اللام بتسديد أو شد اللام، ما هو الشاهد في قوله أكلت دما لم أراك لضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر؟ أطلق الدم وأراد الدية، والدية سببها الدم، فهذا علاقة هنا السببية، لأن الدم سبب للدية نعم. وما معنى أكلت دما؟ أكلت دية إن لم أراك ببرة، يعني يدعو على نفسه، يدعو على نفسه أنه يقتل له قتيل ولا يستطيع الأخذ بالثأر فيقبل الدية إن لم يحصل هذا الأمر، يعني يقول إنه مصمم جدا على أن يتزوج على زوجته وأن يدخل عليها ضربة أخرى، ويقول يدعو على نفسه أنه إن لم يفعل أنه يحصل له هذا الأمر، يقتل له قتيل. وعادة العرب أنها إذا قتل لها قتيل أنهم يأخذون بماذا؟ بالثأر. ومن أخذ الدية معناه أنه عاجز أو أنه يعني قوي، عند العرب عاجز، فيدعو على نفسه أنه يصل إلى هذه المرتبة من الانحطاط والذل، أنه يصل إلى مرحلة أنه يقتل له قتيل ولا يستطيع أن يأخذ بشعره ويقبل الدية فيأخذه. نعم، هذا في عرف أهل الجاهلية. والنشر يعني الرائحة، الرائحة. وأيضا يطلق النشر على نبت ينبت في آخر الصيف، في آخر الصيف، وإذا نبت في آخر الصيف كان مضرا للماشية، ينبت وفي جوفه داء إذا أكلته الماشية تضررت. وفي ذلك يقول القائل ونحن وإن قيل وفينا وإن قيل اصطلحنا تضاغن كما طر أوبار الجراب على النشر، أو كما طر أوبار الجراب على النشر. هذا بيتنا يا إخوان، بيت جيد، يحكي حال كثير من الناس الذين يصطلحون، وليست يعني يصطلحون كما يقال في الظاهر، ما في عندهم صلح يزيل الشخص كل ما في نفسه على الآخر، وإنما الصلاح في الظاهر والضغائن في الداخل. وفينا وإن قيل اصطلحنا تضاغنا، وإن قيل اصطلحنا فينا تضاغنا، كما قر أوبار الجراب من النشر على النشر على النشر، كما قر أوبار الجراب على النشر. الإبل الجرباء إذا ظهر الوبر أو ظهرت أوبارها على الجرب تكون في الظاهر، في الظاهر لها وبر، والجراب من تحت، والجراب من تحت. فكذلك أيضا هذا النبات الذي هو النشر في ظاهره أخضر بسبب المطر الذي جاءه في آخر الصيف، وفي داخله داء، إذا أكلته الماشية تضررت، إذا أكلته الماشية تضررت. وفينا وإن قيل اصطلحنا تضاغن، كما فر أوبار الجراب على النشر على النشر.
فيها العقل، العقل
عقل هذا النبت هذا. طيب هذا حال كثير من الناس، تأتي تصلح بين فلان وفلان، ما يجي يعني يكون عند بعضهم نية صادقة للصلح وأنه يعفو عن أخيه إلى آخر. وأقرب أمثلة أقرب أمثلة الصلح بين الدولة والرافض، ما يكادون يصطلحون إلا عاد صلح العاد صلح العاد، أن كل واحد في نفسه على صاحبه. ماذا؟ طيب هذا فقط يعني من باب الاستطراد في كلمة النشر، لأنني كنت أريد أن أبحث عن هذا البيت في شأن العرب فوجدت هذا البيت فأعجبني. طيب قال رحمه الله تعالى: وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا كقوله، مجازا مركبا إذا كان في ماذا؟ في التراكيب، كقوله: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق، هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. هذا رجل ذهب إلى مكة ومعه رفقة وهو يماني يعني من جهة يمين الكعبة، فحصل قتل في مكة، فاتهم هذا الرجل بذلك، هذا الشاعر علبة الحارثي، فاتهم بذلك وحبس لأجل ذلك، ورفقته الذين فيهم معشوقة هذا الرجل سافروا إلى بلدهم، فعبر عما هو فيه فقال: هوايا مع الركب اليمانين مصعد، هوايا مع الركب اليمانين الذين ذهبوا إلى جهة اليمن، جنيب يعني تابع لهم مستتبع أولئك الركب، وجسماني يعني شخصي جسمي بمكة موثق، موثق يعني مربوط بسبب هذه القضية. البيت ما هو؟ خبر أو إنشاء؟ البيت
خبر
يعني كان خبري ليس إنشاء، إنشاء يكون بالاستفهام ويكون بالنهي ويكون بالتمني والترجي، هذه أضرب الإنشاء، وهنا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، فهو كلام خبري، ولكن مقصوده إنشاء التحسر والتأسف على أن أصحابه ذهبوا وهو ما زال في مكة. قال: فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسف، فهذا تركيب خبر أريد به الإنشاء، فلأجل ذلك كان من المجاز المركب المرسل. قال لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف. ما هو سبب تحسره وتأسفه؟ ذهاب أصحابه وكونه مربوطا في مكة. قال على وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية، لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته. هذا أيضا يقولون الخبر إذا تكلمت به إما أن تقصد به فائدة المخاطب، أن تفيده بشيء لم يكن عنده، فتقول له مثلا حصل اليوم كذا وكذا، حصل اليوم موت فلان، وهو لا علم له بذلك، فهذا يسمى فائدة الخبر، أنك تفيده بشيء ليس عنده. وإن ذكرت له شيئا هو عنده، وإنما تريد أن تقول له أنا أعلم بهذا الشيء، هو يعرف أن هذا الشيء حصل، فأنت تقول له حصل اليوم كذا وكذا وهو يعلم، ولكنك تريد أن تقول له أنا أيضا أعلم هذا الأمر، فهذا يسمى لازم الفائدة. وهذا التركيب الخبري في البيت لم يقصد به المخاطب فائدة الخبر، إفادة المخاطب بهذا الأمر وهو هوايا معرف باليماني، ما يريد أن يخبره ويفيده بهذا الأمر، ولا يريد أن يقول له أنا أعلم أنك تعلم، ولكنه أراد التأسف والتحسر. قال لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر، بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته. والنوعان طيب، قال والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه عند تعريفه المجاز، لأنه عرفه بأنه اللفظ المستعمل، فدخل فيه المجاز اللغوي لقسمين المفرد والمركب، وبقي المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة. قال أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة، كما مثلنا أمس تجوز في الإسناد، كان الأمير قصرا، إسناد البناء إلى الأمير، الأمير ما باشر الأمل. وكذلك أيضا مثلا أوضح يأتي به المصنف، أنبت المطر الزرع، أنبت المطر الزرع، أن أنبت تريد بها حقيقتها أم مجازها؟ أنبت تريد بها حقيقتها أم مجازها؟ أنبت تريد إنبات، ما تريد أنبت بمعنى أنك تريد أنه نقول مثلا أنبت هذا المركز أشبالا كثيرة، هذا تجوز، لأنك شبهت خروج هؤلاء الأشبال حفظ القرآن وأحاديث وكذا بالزرع الذي ينبت، تجوز. لكن أنبت المطر الزرع، أنبت على حقيقته، والمطر على حقيقته، والزرع على حقيقته، كلها الثلاثة على حقيقتها، ولكن من الذي أنبت هذا الزرع؟ الله سبحانه وتعالى. فلما أثنت الإنبات إلى المطر قالوا هذا مجاز عقلي، تجوز في الإسناد، أثنت شيء إلى ما ليس له تجوزا، تجوزا. فلذلك قال المصنف أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة، لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، لا في لفظ المسند إليه وهو المطر، ولا في لفظ المسند وهو الإنبات، سواء فيه كان حقيقيتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجازا، يعني لا ينظر إلى هذا، النظر في الإسناد ولا نظر إلى الألفاظ، الألفاظ تكون على يعني حقيقتها، ولكن التجوز في الإسناد. وقال لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن أنبت الربيع البقلة، لماذا قال المؤمن؟ لأن الملحد الذي لا يعترف بالإله يقول هذا على حقيقته، أن الذي ما الذي ينبت الزرع؟ قال المطر على حقيقته، الذي لا يعترف بالإله. ولذلك قال قيده المصنف بقوله كقول المؤمن أنبت الربيع البقلة، فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع، وهو أي الإنبات لله جل وعلا، وهو لله. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طيب، قال وهو لله جل وعلا عند المتكلم الذي هو المؤمن. قال وكذلك هو في الواقع، كذلك هو في الواقع، والملحد لا حجة له. وأنكر المجاز العقلي الشكاكي ورده إلى الاستعارة المكنية، هذا يعرف في باب ماذا بارك الله فيك، في باب البلاغة، في باب البلاغة. طيب، قال وأما مجاز، ولذلك ينبهون في باب المجاز عند مجاز العقلي بتنبيه، أصحاب شرح الترخيص ينبهون يقولون تنبيه، ذكر الشكاك كذا وكذا وكذا، يعني أنه هذا الأمر أنه جعله من باب الاستعارة المكنية. وأما مجاز النقص والزيادة فمداره عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب، يغيران الإعراب. ومثال النقص عندهم واسأل القرية، واسأل القرية، هنا حصل نقص وهذا النقص تغير به الإعراب، كان أصله واسأل أهل القرية، القرية كانت ما لها إخوان مضاف إليه، فحدث المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. طيب، هنا تغير إعراب القرية، ولكن لو قيل مثلا واسأل القرية، واسأل القرية كما ذكروا في ذلك قراءة شاذة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني عرض الآخرة، فهذه لو كانت، لو لم يتغير الإعراب فهي منوية وهي موجودة، وإنما الكلام هنا فيما كان من زيادة أو نقص وأخلت بالإعراب وغيرت الإعراب، يعني وغيرت الإعراب. قال ومثال النقص عندهم واسأل القرية، وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه المجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة في موضع أثله، السؤال في موضع أله، والقرية على قول الأصحاب أنها هنا في مجاز نقص، ها في موضع أثله. القرية يا إخوان، ما المراد بالقرية؟ قال المراد المشاكل، المشاكل، فهي موضوعة، فهي لفظة مستعملة في موضع أثله. وما هو المحذوف؟ لفظة أهل، واسأل أهل المشاكل، فالسؤال في موضع له والقرية في موضع له، فيدخلها في المجاز، خرها في المجاز. قال المصنف هنا وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه المجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة في موضع أثله، والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب لا من جهة استعمال لفظ في غير موضع، لأن المؤلف يا إخوان ماذا عرف المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير موضع له، وأتى بوسائل القرية في قوله وسائل القرية، هل هناك لفظ استعمل في غير موضع له؟ لا. فإذا إدخاله هذا المثال في هذا التعريف فيه نظر، ولذلك قال ما يدخل في تعريفه للمجاز، لأنه عرف المجاز بتعريف قاصر، ولكن يدخل في تعريف المجاز الشامل الذي يشمل ما ذكره المصنف من المجاز اللغوي، ويشمل المجاز العقلي، ويشمل المجاز بالزيادة والنقص. قال والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب، ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثله شيء، وقد بين ما هو، ماذا يقولون؟ يقولون انفراد زائدة للتأكيد، صلة وتوكيد، فهذا مجاز زيادة. ويمكن أن يقال الكاف على بابها ليس كمثله شيء، فيكون معنى ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل يكون مبالغة في نفي ماذا؟ في نفي المثل. إذا نفي مثل المثل فنفي المثل أولى، فالله سبحانه وتعالى لا مثل له. قال وقد بين أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجازا، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها. ماذا يرى المصنف في كم اللغة اشتملت على المجاز أو لم تشتمل؟ على التحقيق أنه لا مجاز فيها. فبعض العلماء ينسب إلى المصنف أنه يثبت المجاز في اللغة وينفيها في القرآن وينفيه في القرآن، وهذا يعني إنما تبادر إلى يعني من قال ذلك من رسالة الشنقيطي منع جواز المجاز في ماذا؟ في المنزل للتعبد والإعجاز وهو القرآن، فلعله أخذه من مفهوم الرسالة العنوان، وإلا في المصنف يحقق أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. قال لا في القرآن ولا في اللغة بشكل آخر. قال والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب. ولو كلفنا من قال بالوضع الذين قالوا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه، طيب ما أين الوضع الأول وأين الوضع الثاني؟ قال المصنف ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل عن ذلك لعجز عن إثبات ذلك عاجزا لا شك فيه. لو قلنا له أثبت لنا أن العرب استعملت أولا لفظة الأسد في كذا ثم نقلته إلى كذا، استعملت أولا لفظة البحر في كذا ثم نقلته إلى كذا، استعملت لفظة الظاهر في كذا ثم نقلته إلى كذا، لا يستطيع أن يقيم على ذلك الدليل. قال نعم هم يقولون يستدلون بالكثرة ويقولون
يقول هذا الكثير يدل على الحقيقة وما ورد قليلا يقول هو المعنى
المجازي. هذه أيضا ناقشهم فيها ابن القيم رحمه الله، قال فإن قلتم كذا وكذا الكثرة لا عبرة فيها لا عبرة بها، فربما وإذا تساوت اللفظتان في من حيث الكثرة كثرت اللفظتان هذه كثيرة وهذه كثيرة، أو ماذا يرد عليهم بعض الأشياء تكون موضوعها الأصلي في شيء وانتشر بين الناس وكثر في شيء آخر، وهم يجعلون ما كان قليلا حقيقة ويجعلون ما كان مجازا ما كان كثيرا مجازا، فهم يتناقضون أيضا فيها، بين تناقضهم في ذلك ابن القيم في وابن تيمية في المراجع المشار إليها. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى قال القاضي قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. هنا فصل آخر، ما زلنا في الكلام حول موضوع القرآن لأنه الدليل الأول من أدلة الفقه، من الأدلة التي يبحث الأصوليون في إثباتها وفيما يتعلق عليه حول ماذا وما يتعلق بها من المباحث. فمن المباحث المتعلقة بالقرآن هل في القرآن لفظ غير عربي؟ اختلفوا في ذلك، من قائل لكل ألفاظه عربية، ومن قائل فيه ألفاظ أعجمية ولكنها استعملت في لغة العرب فصارت عربية فهي معربة. فقال المصنف خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت أو كله عربي. قال رحمه الله تعالى فحجة من قال كله عربي كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره ممن تبعه الآيات، وكذلك أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأنه راسل بعض الناس وذكر له أن القرآن كلام عربي وأنه نزل بلغة قريش، وأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهو أرسل بلسان العرب باللسان العربي وبلسان قريش خاصة. فحجة من قال كله عربي الآيات الدالة على ذلك كقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا وقوله وهذا لسان عربي مبين وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ونحو ذلك من الآيات. وهذه الآية الثالثة قوية في الدلالة أنه ليس هناك فيه لفظ أعجمي، ليس فيه لفظ أعجمي، قال ونحن ذلك من الآيات. وحجة من قال فيه عجمي معرب أما أنه عجمي باق على عجميته على عجمته، بمعنى يكون هذا لو كان هناك إخوان لفظ أعجمي باق على عجمته كغير الأعلام، يكون هذا خطابا للعرب بشيء لا يفهمونه، لأنهم لا يفهمون لسان عربي ولا لا لسان عجمي. فلو كان فيه لسان يعني ألفاظ أعجمية لم تفهمها العرب كان في ذلك ماذا؟ مخاطبة، كان فيه مخاطبة الناس بما لا يفهمونه، وهذا ليس بحاصل. فالأقوال في ذلك إما أن يقال كله عربي وإما أن يقال فيه عجمي معرب، بمعنى أنها استعملت العرب فصار من لغتها. وحجة من قال فيه عجمي معرب ادعاؤه الوقوع، لأنه وقع كناشئة الليل أصلها حبشية، ومشكاة أصلها هندية، واستبرق أصلها فارسية. وقال يعني هذا القائل بذلك هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة، لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة أعجمية لا يخرجه عن كونها عربية، أو لأن العرب لما نطقت به وعرضته صار عربيا. وأما الأوائل أصحاب القول الأول يقولون في هذا في مثل ناشئة الليل إذا أوردت عليهم يقولون هذا من اتفاق اللغات، من اتفاق اللغات، فاتفقت فيه اللغة العربية واللغة الحبشية، اللغة العربية واللغة الفارسية، فهو عند العرب كذا وعند العجم كذا. وأما أن يقال كان عجميا ثم استعملت العرب، فهناك يأتي شخص آخر ويقول لماذا لم نقل إنه كان عربيا ثم استعملت العجم. قال المصنف وقال مقيده عفى الله عنه أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظا غير العربية، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه. والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرب معارضة بمثلها، وهو إن كان كونه أصله وهو إن كان كون أصله عندكم كونه أو كون أصله كون أصله عربيا ثم عجم في اللغات الأخرى. تنبيه، أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف، لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات. فإذا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ترجيحا جيدا في هذه المسألة، ترجيحا جيدا في هذه المسألة.
من
ها؟ في ماذا؟ أين عندك
أول؟
قال القاضي ليس في القرآن لفظ. هذا القاضي أبو يعلى الحنبلي، لأن المؤلف حنبلي، من هو؟ ابن قدامة. وإذا قال الحنبلي قال القاضي وأطلق فإنهم يريدون بذلك أبا يعلى الحنبلي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال الشافعي قال القاضي فهم يريدون أبا بكر الباقلاني. وإذا قال المالكي قال القاضي وأطلق فهم يريدون القاضي عبد الوهاب. طيب، المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي كتاب الله محكم ومتشابه إلى آخره، وهذه الفائدة التي سنقرأها الآن. نعم يا أخي. في ماذا؟ وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منها، هو كأنه في قوله يعني ذكرتني الآن بشيء وهي ما ذكرناه سنستنج عليه إن شاء الله. قوله أن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرب معارضة بمثلها، وهو إن كان كون أصله عربيا ثم عجم فيه. الكلام الأخير والدليل على ذلك يريد إبطال حجة من قال بالقول الثاني أنه كان أنها ألفاظ أعجمية استعملتها العرب فصارت عربية. قال هذا يعني معارض بمثله، وهو أن نقول أصلها عربية ثم أخذتها العجم عن العرب. وقوله في آخر الترجيح الذي استظهره وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، يعني كأنه في هذا يشير إلى بعض الكلمات، يشير إلى أن هناك من الكلمات النادرة وليست في الكثرة كالكلمات التي ذكرها أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثاني ذكروا من الكلمات الأعجمية التي يعني كانت أعجمية ثم عربت، فأوصلها بعضهم كما ذكرنا يا إخوان في فتح الباري، نقلنا عن ذلك فتح الباري في كتاب التفسير، هكذا في كتاب التفسير في تفسير الطاغوت من شرح الحافظ، يعني مزيدا على 40 كلمة وكذا، 40 كلمة من هذه الكلمات. فكأنه يقول ليست بالكثرة التي يذكرها أصحاب القول الثاني، وأن وقوع الشيء النادر منه هذا لا يمنع، ولكن يعني القول الأول هو الأقوى. وهذا الكلام من الشنقيطي، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، نقول هذه الكلمات النادرة نردها بالدليل الذي ذكره، وهو أنه إذا قيل أصلها عربي أعجمي ثم عرب، نقول هذه دعوة معارضة بمثلها، وهو أن أصلها أعجمي ثم أصلها عربي ثم عجم. فالحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى بأن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية هذا هو الأقرب، وأما قوله أن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، فكأنه يريد أنه وإن وقعت فهي نادرة وقليلة وليست بالكثرة التي يذكرها أصحاب القول الثاني. طيب، ومن باب الشيء يذكر ما تقدم معنا في قوله لا تشطني ماء الملامة، ماء الملامة فإنني صبا قد استعذبت ماء بكائي، لما تناقشنا في قوله هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملامة. هذا في الظاهر أن أبا تمام يستبعد ماذا؟ أن في الجناح أن يذل جناحا، ينفي أن يذل جناحا، وهو كما أنه يقول ليس للملام ماء، هذا في الظاهر. أنتم معنا يا إخوان؟ قوله لا تسقني ماء الملام، لما قال ذلك قال له صب في هذا الإناء من ماء الملام، قال هات ريشة من جناح الذل، في ظاهره أنه ينفي الجناح، ينفي أن للجناح، ينفي أن للملام ماء في ظاهره. ولكن والمصنف يقول إن أبا تمام ظن أن للذل جناح وذكر هذا، الذي يظهر الله أعلم في تخريج كلام المصنف أن أبا تمام لما قال هات ريشة من جناح الذل فهو يثبت للذل جناحا، ولكن يقول لا يلزم أن يكون له ريش، ويقول فكذلك أنا أثبت أن للملام ماء ولا يلزم أن يكون مائعا يصب في إناء، ولا يلزم أن يكون مائعا يصب في إناء، لأن قوله هات ريشة من جناح الذل، هات ريشة من جناح الذل، كأنه يقول الجناح في الذل جناح، هو جناح، ولا يلزم أن يكون جناح ذري، لا يلزم أن يكون كل جناح له ريش، فهو جناح من غير ريش. وما الملام كذلك، أثبت ما الملام، ولا يلزم أن يكون كل ماء مائعا، أن يكون كل ماء مائعا، وذلك واضح من قوله هات ريشة من جناح الذل، فهو يثبت أن للذل جناحا، ولكنه يقول له جناح بلا ريش. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم لما ناقشوا في هذه الآية قالوا المثبت للمجاز لما قال في جناح الذل قال والذل ليس له جناح، قال هذا إنما بناه على ما يفهمه من أن وما يراه من أن كل جناح يكون له ريش، والله سبحانه وتعالى قد أثبت للملائكة أجنحة، وقد أثبت للذل جناحا، وقد والعرب تقول جناح السفر وجناح الإنسان وما شابه ذلك، فالجناح المراد من جانب، ولا يشترط أن يكون ذا ريش، ولا يشترط أن يكون ذا ريش. فالذي يظهر أن الكلام المصنف وجهان، لأن ذكرته هنا فقلت ظاهر هذا الكلام منسوب إلى أبي تمام نفي أن المراد من الآية الجناح، هذا الظاهر. فيتبادر منه عكس ما ذكره المصنف، المصنف ذكر أن أبا تمام يثبت الجناح، ولكن لقول المصنف وجه، وهو أن يكون مراد أبي تمام إثبات الماء للملام من دون أن يلزم كونه مائعا يصب في إناء، كما أن للذل جناحا ولا يلزم أن كل جناح يكون ذا ريش، وبهذا يكون مثبتا لجناح الذل، يعني مسمى مثبت جناح الذل ولكن يثبته جناحا بلا ريش. فهو يقول لا يلزم من كون الجناح مثبت جناح الذل لكن بدون ريش، وذلك يقول له صب في هذا، يقول له مثبت للملام ماء ولكن بدون أن يكون ما يعني يصب في إناء، كأن هذا هو الذي أراده المسمى. الله أعلم. طيب غلطتموني هكذا. طيب المحتوى المتشابه أيضا يا إخوان، المسألة الأولى هذه التي سنقرأها إن شاء الله تعالى غدا، غدا الخميس هكذا، تتردد كثيرا في درس الشيخ حفظه الله في مسألة كيف في بعض القرآن يصف بأنه محكم كله محكم، في بعض الآيات يعني بأنه كله متشابه، في بعض الآيات منه متشابه ومنه محكم، وجه الجمع بين هذه الثلاث الآيات، ثم بعد ذلك النظر في مسألة تفسير المحكم والمتشابه. كان متوقعا أن نقرأه لكن شغلت قريبا قبل، يعني تأخرت قريبا. إلى هنا.